بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد المحزونا يوم به ازدلف الطغاة أمية يوم به ازدلف الطغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا نادى ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاق معين فهوى على وجه الصعيد مبضع ما نال تغسيلا ولا تكفي وسرى وبنسوته على عجف المطار يا تطوي سهولا بالفلا وحزايا أو مثل زينب وهي بنت محمد يا أي وقفات تخاطب شامتا ملعون فغدا بمحضرها يقلب مبسما يا كان النبي برشفه مفتاح إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. هذه الآيات الكريمة من سورة المدثر وهي مكية وعدد آياتها 56 آية. نقف عند هذه المقاطع الشريفة لهذه السورة المباركة. المقطع الأول قوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر. من هو المدثر؟ اجتمعت كلمة المفسرين على أن المراد من المدثر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لماذا نعت ووصف بالمدثر؟ ما هذه الصفة؟ ذكروا أقوالا في الباب. القول الأول يقولون إنما عبر الباري عز وجل عن نبيه بالمدثر هذا من باب الملاطفة، ملاطفة الحق تبارك وتعالى مع نبيه، نظير قول النبي صلى الله عليه وآله عندما رأى عليا نائما على التراب قال قم يا أبا تراب. فهذا من باب الملاطفة، كلمات تصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله في حق وصيه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وإن كان البعض يعير عليا عليه السلام بهذه الكنية، البعض كان يعير عليا، لكن علي بن أبي طالب كان يفتخر بها باعتبارها صدرت من نبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا هو حال الإنسان، منها خلقناكم. بالنتيجة الإنسان هو من هذا التراب، فلذلك بعض الكلمات تصدر من النبي في حق علي عليه السلام من باب الملاطفة. فالله سبحانه وتعالى لما يخاطب نبيه يقول له يا أيها المدثر، هذا من باب الملاطفة بين الحبيب وحبيبه. هذا القول الأول، الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، يقول لما نزل جبرائيل بالرسالة فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله صوتا بين السماء والأرض ولا يدري من أين هذا الصوت، خرج يبحث عنه يمينا شمالا فرأى جبرائيل بين السماء والأرض يخاطبه بالرسالة. عند ذلك خاف رسول الله وارتعد، فلبس ثياب النوم وذهب إلى الفراش وتغطى بثوبه، ثم جاءه الخطاب: يا أيها المدثر. وعندما استيقظ أو جاء إلى خديجة رضوان الله تعالى عليها قال: دثريني دثريني. عند ذلك نزلت الآية الكريمة: يا أيها المدثر. لكن هذا القول لا يمكن الخنوع إليه. ليش لا يمكن؟ لأنه أولا جبرائيل لما ينزل على النبي صلى الله عليه وآله ويخاطبه بالرسالة، على أي أساس رسول الله يخاف من جبرائيل؟ جبرائيل نور، جبرائيل يعطي الفرحة للقلب، يعطي السرور للقلب. إيش معنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاف من جبرائيل ويذهب إلى فراشه ويدثر ويقول لزوجته: دثريني دثريني؟ هذا القول ليس بالتام. إضافة إلى ذلك، نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت عنده دعوة سرية، كان يدعو إلى الله بالدعوة السرية، ولما جاءه الخطاب: يا أيها المدثر، هذه صارت الدعوة علنية، وإلا الدعوة السرية كانت موجودة، ورسول الله يعلم بالوحي ويعرف بالوحي ويعرف بجبرائيل ويعلم به كل هذه الأمور، يعلم بها رسول الله، فماكو داعي أنه يخاف من جبرائيل يأتيه بالرسالة ويخاف من جبرائيل يأتيه بالخطاب، ما له معنى هذا. فهذا الوجه ليس بسديد. الوجه الثالث، يقولون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان في مكة، قريش أخذت تحارب النبي، تحاربه بألفاظ نابية، مثلا جماعة قالوا عنه أنه مجنون، جماعة قالوا على أنه كاهن، جماعة قالوا على أنه ساحر، جماعة قالوا على أنه كذاب، وإلى آخره من هذه الكلمات. فقريش شافت أن موسم الحج قريب، فاجتمعوا قالوا: علينا أن نجتمع على صفة واحدة، على رأي واحد، ونطلق كلمة واحدة على النبي. ما يصير إحنا كل واحد يقول شكل، واحد يقول مجنون، واحد يقول كاهن، واحد يقول ساحر، فعلينا أن نجتمع على كلمة واحدة. فاجتمعت كلمتهم على أنه ساحر، فوصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فتألم رسول الله وذهب ولبس ثيابه ونام. عند ذلك جاءه الخطاب: يا أيها المدثر. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، يقول: لا، أصلا يا أيها المدثر مو المراد منا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لبس ثوب النوم وذهب إلى النوم ونام ثم جاءه الخطاب. لا، المراد من اللباس هنا هو لباس الرسالة، رسالة الله سبحانه وتعالى باعتبار أعطاه النبوة وأعطاه الرسالة الإلهية، فرسول الله لبس هذا اللباس، اللباس المعنوي، مو المراد منه اللباس المادي. زين، فيقول له: أنت الآن لبست لباس النبوة ولبست لباس الرسالة، ولذلك لما كان على فراشه جاءه الخطاب وقال له: يا أيها المدثر. زين، فإذن إجماع كلمة المسلمين على أن المراد من المدثر هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن اختلفوا في لماذا مثلا وصف النبي صلى الله عليه وآله بالمدثر. هذا القول الأول، هو هذا المقطع الأول من الآيات الشريفة: يا أيها المدثر. قم، قم فعل أمر. هنا الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنبيه: من هذه اللحظة وصاعدا فعليك بالمثابرة، لا جلوس ولا نوم ولا راحة من هذه الساعة فصاعدا. أنت عندك مهمة عظيمة كبيرة، وعليك أن تعقد الهمة وتقوم بهذه المهمة بأفضل وجه. قم، يأمره بالقيام. زين، من هنا أكو بعض المستشرقين وغيرهم يقول على أن الإسلام يدعو إلى الخنوع ويدعو إلى الكسل، ما عنده غير عبادة وما عنده غير مسجد وما عنده غير دعاء وشيء آخر ما عندهم، مش عندهم المسلمين فعالية عمل ما عندهم، لاحظ، مثابرة على العمل ما عندهم. نقولهم لا، الخطاب الأول الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله يقول له قم، يعني قم إلى العمل، قم إلى المثابرة، قم إلى الجهاد، قم إلى ما يكون عزا لك وللمسلمين. زين، ولذلك القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا هذا حث على العمل. إذا أكو واحد يقول أن الإسلام يدعو إلى الكسل والخنوع، أبدا، بل بالعكس، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: العبادة 70 جزء وأفضلها طلب الحلال. أفضل أجزاء العبادة ماذا؟ طلب الحلال. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يرجع من غزوة تبوك، ها، يشوف لفرد واحد شيبة وبيده هذا المسحاة يعمل بأرض يحرث. زين، يذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله ويصافحه، يشوف إيده هذا إيد خشنة، ذات واحد يعمل يشتغل. تقول الرواية: أخذها رسول الله وقبلها، قبل إيد هذا العامل، وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. يد عاملة محترمة لها قيمة في المجتمع الإسلامي، يد يحبها الله ورسوله. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: الكاد على أهله كالمجاهد في سبيل الله. كل واحد يطلع ويعمل ويجاهد ويأتي بالطعام والأموال إلى أهله، وهذا عبارة عن جهاد في سبيل الله. لكن مع الأسف الآن نشوف خاصة جيل الشباب عندنا، ما أدري والله العظيم ايش تكلم، يعني نشوف وراحين فرد أفكار عجيبة وغريبة، تصرفات عجيبة وغريبة. إذا أكو ذاك اللي ما عنده حافي قاضيها بالسوالف وبالأصدقاء ومنا ومنا من دون عمل، وهذا اللي مثلا أبوه ثري عنده أموال يقول له: خب أبوي الثري عنده أموال، أنا على شنو أشتغل؟ شايف؟ لكن لا، بالعكس، العمل عز للإنسان. أنت صحيح أبوك عنده ثري، لكن أنت تكون لك شخصية، أنت خلي لك شخصية اعتمد على نفسك، ها؟ خلي أبوك وأموال أبوك إله، لكن أنت كشخصية مسلمة الله سبحانه وتعالى يحب أن يراك وأنت تعمل. الصفة هذه يحبها الله، يحبها النبي، يحبها. أما أنه أجي أخلي رجل على رجل، ها، وأنتظر اللقمة وأنتظر مثلا يد السماء والغيب، لا، ينبغي على الشاب خاصة وعنده مستقبل أن يبادر، يقول لقم. الله تعالى يخاطب نبيه ويقول لقم. هذا ابن المنكدر الصوفي، هذا كان في زمن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: ذات يوم خرج شاف الإمام الباقر في ساعة من ساعات النهار، يعني مثلا نقول ساعة 2 أو 3 الظهر، يقول: شفت قرص، سبحان الله، شيخ من أشياخ قريش يطلب الدنيا في ساعة كذا من النهار. يقول: والله لا أذهبن إليه ولا أعظنه. مو مناسب أنت، عليك أنت شيخ محترم من آل البيت وطالع في هكذا ساعة وتطلب الدنيا لأذهبن إليه ولأعظنه. يقول ذهب إلى الإمام سلام الله عليه، قلت له مو مناسب أنت شيخ كبير وتطلع في هكذا ساعة من النهار وتطلب الدنيا وتعمل، كيف بك لو أدركك الموت وأنت بهذه الحالة؟ ابن المنكدر يقول للإمام الباقر سلام الله عليه، كيف بك لو أدركك الموت وأنت بهذه الحالة؟ أجابه الإمام قال له والله لو أدركني الموت وأنا بهذه الحالة لكنت في طاعة من طاعات الله. شايف؟ في طاعة من طاعات الله. ابن المنكدر الصوفي يقول أردت أن أعظه فوعظني. لاحظ؟ يعني الإمام سلام الله عليه يعطي قاعدة، يقول له يا معود قوم أنت تحرك عمل ما يفرق، إذا كان هذا العمل فيه تقدم للأمة، فيه تقدم للبيت للأسرة، بعد خل واحد يجاهد. الساعة احنا بعض دول شبابنا وأولادنا، قد الآب يهيئ له طعام والشراب، لكن انت هيئ نفسك خلها للدراسة، اعمل وتعلم وثابر وجاهد، حتى لأنه الدولة هي الدولة عندما تصير دولة، الدولة بعلمائها بأجدادها بمخترعيها، ولما يكون هذا الشاب عنده عقلية فاخرة محترمة في جانب العلم والعطاء العلمي هذا ممتاز. طبعا احنا ما نقتصر وما نحصر القضية بالنسبة الى العلوم، العلوم الدينية لا، وان كانت هي العلوم الدينية هي من الافضل، لاحظ، لكن علم الطب، علم الهندسة، العلوم الاخرى إذا كانت هوايته في علم من العلوم فعليه أن يثابر وعليه أن يجاهد وعليه أن ينزل إلى الساحة بكل قواه العقلية والبدنية، لأنه هو هاي الفترة المهمة. يعني بمجرد مثلا أن يضع قدمه في 35 من العمر أو 40 مولانا انتكاسة بالنسبة إلى الإنسان، هو إذا ما يقدر الآن يخلي له فرد رصيد عملي، رصيد علمي، رصيد تجاري في هاي بدايات عمره، ها يوكل عمل اليوم الى غد، شو وقت واحد شو وقت، يعني العمر هو شكثر، يعني العمر هو عينة العمر، اذا تريد تاخذه الى 40 سنة، اكثر من هذا خب بعد واش يسوي؟ لاحظ، يبدأ عمر الكهولة وبعد عمر الشيخوخة وش يطلع بعد ذاك الوقت. فاذا الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع يقول له قم، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، يقول له قم يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا المقطع الثالث، فأنذر. لاحظوا إخواني هنا أكو دقة أدبية، هاي فأنذر هنا ما بينت المنذر من هو وما بينت نوع الإنذار. لاحظوا جيدا، هاي أمر مهم جدا. مثلا قالت فأنذر، زين فأنذر بأي شيء تنذر؟ يعني بأي شيء تنذر الأمة؟ تنذرهم من أي شيء؟ أي واحد. ومن الذين تنذرهم؟ اللي تنذر من هو؟ ما ذكرت الآية، فلما الآية ما ذكرت هذا المعنى فنأخذ الآية على إطلاقها. يقولون العلماء لما المتعلق محذوف غير موجود فالآية تدل على العموم، بمعنى أنه عندما يقول فأنذر يعني أنذر القوم والناس من كل شيء يكون سببا في انحرافهم، ما يفرق الحال هذا شنو، كبير صغير، ها بعيد قريب، كل شيء من شأنه أن يجعل الإنسان ينحدر فعلى النبي صلى الله عليه وآله أن يبينه للأمة وأن ينذر الأمة منه، يخوف الأمة من عنده. لاحظ، أي شيء كان، هذا كان الشيء ما يفرق الحال، بعيد وقريب وكبير وصغير مو مهم، فأنذر كل شيء يتسبب إلى انحراف الأمة عليك أن تحذر الأمة منه. أي وحدة. الوحدة الثانية يقول له فأنذر مو فقط فأنذر العرب، لا، كل الأصناف لازم تنذرها، إن كان عرب إن كان عجم إن كان أعرابي، إن كان جاهل، إن كان عالم، كل الأصناف هذولا ينبغي عليك أن تنذرهم من العذاب، تنذرهم على أنه هناك ترى عذاب وهناك ترى أكو عقاب، وعلى الإنسان أن يحاسب نفسه. فلذلك يقول فأنذر إلى جميع الأقوام. رسول الله كان لجميع الأقوام، ها؟ رسول الله حذر من كل شيء. ولذلك أنت لما تجي إلى السنة القطعية للنبي صلى الله عليه وآله، حذرنا من كل شيء، من كل كبيرة وصغيرة. احنا نتصور انه الدين فقط يا ابا انت صلي وصوم وروح للحاج وهذا، لا لا، تعال انت ارجع الى كتب الحديث، المصنفات في كتب الحديث، الكافي، الوسائل وغيره، الاستبصار وغيره، من لا يحضر وغيره. هالكتب هذه بدأت في معالجة اعمال الانسان من الالف الى الياء، من قبل ان يفتح عينيه. عندنا روايات شلون تتعامل مع هذه النطفة، ها؟ من قبل أن يفتح، من قبل أن تنعقد النطفة إلى أن يوضع في قبره، الشريعة معه تماما، معه دائما، دائما تخوفه، دائما تحذره، قل له على أنه هناك أكو عقاب وأكو يوم قيامة وأكو حساب، عليك أن تترك كذا وكذا. ولذلك شوفوا الشريعة المقدسة وجهت الخطاب للعالم بأسر، يا ناس يا عالم، انتوا اجيتوا اليوم سويتوا نكاح الذكر بالذكر المماثل، مو لولا مصيبة كارثة هذه، اجل لكم الله اللواط، اجل لكم الله، والانحرافات والزنا قائم على قدم وساق، والربا قائم على قدم وساق. النبي كل هالامور حذر من عدها وقال لهم ترى اكو بها نتائج، وبالفعل هاي قاعد تطلع النتائج الان، يعني يومية احنا كل سنة معدل، كل سنة فرد مرض ينتشر في كل العالم. بالامس كان عندنا ايدز، وبعده اجانا هذا مرض الانفلونزا الخنازير، وبعده قبل همات انفلونزا الطيور، وقبله وقبله وجنون البقر وما ادري ايش. كل سنة معدل يطلع لنا فرد عذاب، وهذا غضب، ترى هذا كله غضب. يعني بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يصيبنا بزلازل وبفيضانات، ترى هذا مو رحمة، هذا نقمة. مثلا نشوف الأجواء اليوم الآن، محاسبات أكو قاعد تتغير، شنو يعني؟ يعني الصيف يصير شتاء والشتاء يصير صيف، هذا الصيف يصير شتاء والشتاء يصير صيف، هذا من عذاب الله. الله حذر يقول لك يا أبا هاي الحرمة أنت ما لازم تباوع لها، دير بالك ترى هذا إلى أثر عليك وأثر على أولادك، ما يدير بالك يا أبا هذا نجس، دير بالك القطرة من الدم إذا وقعت في الطعام هذا نجس. علم يا أخي هاي اللي المشقارة، هاي الخدامة اللي عندك في البيت، علمها الحرام والحلال، وأكو حساب وأكو عقاب. فأنذر، وأنت أيضا ينبغي عليك أن تنذر، فأنذر الخادم عندك، فأنذر ولدك، فأنذر زوجتك، فأنذر. أكو حلال وأكو حرام وأكو شريعة وأكو مستحب وأكو مكروه، وإحنا مولانا رايحين في وادي كأنه لا حساب ولا عقاب، ابتنائنا هكي أنه القضية فقط صلاة وصوم ولف راسك ونام. لا يا أخي، وين؟ تعال شوف شكو بالشريعة، وتعال انت هاي الرسالة العملية افتحها، ها؟ كل أعمالك اليومية أنت محاسب عليها، أليس كذلك؟ فيقول للنبي صلى الله عليه وآله فأنذر، أنذر أكو هناك أكو عقاب. قد واحد يقول لي ليش شائد، يعني إحنا الشريعة إحنا ندري بها أن الشريعة رحمة، الرحمن كما ذكرنا في محاضرات سابقة، والله إجابة بالرحمة، جاء بالرحمة للبشرية، شنو يقول فأنذر؟ ليش بالعقاب؟ نقول لا، شوف هو طبع الإنسان، الله سبحانه وتعالى فاطر فطرته على نحوين، ترغيب وترهيب، هذا أمر طبيعي، يعني هي الفطرة الإنسانية تتناغم مع هكذا وضع. لذلك انت تشوف حتى في الأحكام الوضعية اليوم عندهم ترغيب وترهيب، هم أكو ترهيب وهم أكو ترغيب. الله سبحانه وتعالى هم على هالنمط، هذا ترهيب يخوف، نعم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ها؟ يوم ترونها. الله أكبر، شلون تصوير، شلون تصوير عجيب هذا القرآن الكريم. يوم ترونها تضع كل مرضعة عما أرضعت، ها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هاللون هذا في الشكل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يوم إذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. هل جو هذا لما الإنسان يلاحظه، لاحظ قطعا هذا يخلي في نفسه ترهيب ويخلي في نفسه خوف، وأن هناك عذاب وأن هناك حساب. ما في شك أنه هذا إلى أثر على سلوك الإنسان في المستقبل، إلى أثر، ملاحظ. ومن جهة أخرى أيضا الترغيب، ها، حور عين كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون إلى آخره. وشوف تجيك الرواية مثلا تقول لك لعاب، ها، لعاب حور العين، لعابها، لعاب فمها، إذا وقع على بحار الدنيا لماجت البحار ومن فيها، البحار كلها تموج يعني تصير فيضان. ملاحظ لعابها، لعاب فم حور العين. فإذا ترغيب وترهيب. القضية الدين، ترى أنا أقول لك من البداية وقلت لك في محاضرات سابقة، قلت لك على أنه ما قائم بالسيف وما قائم بالقوة والتخويف، لكن التخويف بعض الأحيان يجي. أكو أناس كتبوا على أنفسهم أن يكونوا منحرفين، بالله يعني إحنا الآن الشريعة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدم نماذج في الشريعة وهم عترة آل الله، زين، قال لعلي بن أبي طالب من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. زين، هذه شريعة حلوة طيبة، استمرارية وجود النبي. يجي واحد يعوج ذيله وما يقبل علي بن أبي طالب، هذا مو مشكلة الشريعة، أي مشكلته هو، ها، مشكلته هو. يجيك واحد يحمل على واحد في زمن الإسلام بعد النبي، ها، يجر السيف ويقتل مسلم من المسلمين ويفعل بزوجته ويدخل على زوجته في نفس اليوم. مالك بن النوير شنو يعني، شنو جريمته، ها، شنو جريمته مالك بن النوير، شنو جريمته؟ رجال كان يقول أنا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي المولى، زين، وأنا عندي هذه الأخماس، هذه الزكوات، أنا أريد أعطيها لصاحبها. لكن أنا اليوم أشوف الجماعة جوني غير ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي جريمة الرجال، ما عنده شيء آخر. طلعوا مولانا منحرف وسووا لك إياه مولانا مرتد، ها، ويقتل ويدخل بزوجته في نفس اليوم، في نفس اليوم، شايف؟ فإذا القضية ما إلها ربط بالإسلام والنبي أبدا. الله سبحانه وتعالى جعل لنا خط وبين له أنه هذا الخط هو الخط الصحيح، لكن يجون أكو جماعة عند تلهف على أن يجلس على هالكرسي هذا. مو يقول له المأمون العباسي مع هارون الرشيد، يقول ذات يوم اجى الامام الكاظم سلام الله عليه، مر وهارون الرشيد ذهب الى زياره قبر النبي صلى الله عليه واله، شاف جماعه يمرون، بالاثناء مر الامام الكاظم عليه السلام. يقول المأمون كان صغير، يقول شفت ابويا احترم الامام غايه الاحترام، يقول انا ما اعرفه. قال سبحان الله، ذهبت الى والدي قلت له منو هذا اللي انت تقوم له اجلال وتعظيم وتكبير وكذا؟ قال له بني هذا حجة الله. هارون الرشيد يقول للمأمون، يقول له ترى هذا حجة الله، قالتنا احنا بالعراق احنا كلاوشية، بس هذا هو حجة الله، شايف؟ قال له زين. التفت اليه هارون الرشيد، المأمون قال له اذا اذا كان حجة الله فلماذا لا تدفع اليه الخلافة، والخلافة الى هذا، يقول خليفة هذا. قال له بني الملك عقيم، فلو نازعتني أنت عليه لأخذت الذي فيه عينك. هي المشكلة، الدنيا المصيبة كلها قائمة على هالكرسي هذا، ها؟ يذبح أبوه أمه وعشيرته كلها يذبحها من أجل أن يقعد هنا. هذا ما إلى ربط بالإسلام، ها؟ الإسلام بريء، الإسلام ما فيه تخويف، لكن لما يجي ورد واحد ظالم يريد يقتل يريد يذبح شهواته وهو نفسه، هذا ما له ربط بالشريعة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذا هو قاعد يقتل الناس من أجل أنه يقعد على كرسي، هذا ما له ربط بالشريعة. ملاحظ؟ فالباري عز وجل يقول لنبيه قم فأنذر، خوف هذولا اللي يتمردون على الدين، ها؟ وأكثر حساب وحساب وحساب عسير. تدرون شلون حساب؟ تدرون شلون حساب يوم المطلع؟ أم سلمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله، تقول يا رسول الله كيف نحشر يوم القيامة؟ نحشر ونحن عراة أم علينا ثياب؟ قللها النبي صلى الله عليه وآله نحشر عراة. قالت لي يا رسول الله رجال ونساء؟ قال لي نعم رجال ونساء. قالت لي شلون يعني؟ معقولة نحشر يوم القيامة رجال ونساء ونحن عراة؟ قال نعم يا أم سلمة، من هول شدة المطلع لا يدري أحدكم إلى جانبه رجل هو أم أنثى، ما يدري أنه ذكر أم أنثى اللي إلى جانبه، ما يدري من هول المطلع، شايفين؟ ما يدري إلى جانبه رجل أم امرأة. هذا الوقوف أمام الله يوم القيامة وهول المطلع هذا، لاحظ. فإذا فأنذر. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وربك فكبر. لاحظوا هنا هم أكو نقطة أدبية، وربك فكبر، ما قالت فكبر ربك. ليش؟ لأنه إذا قالت فكبر ربك ينصرف المعنى إلى أن تقول مثلا الله أكبر، مو لا لا فكبر ربك، هكذا يصير شنو؟ يصير الله أكبر، مو؟ بينما الآية ما قالت هذا الشيء، وربك فكبر. يعني شنو وربك فكبر؟ يعني لما تجي إلى ساحة الله تبارك وتعالى لازم تكبر الله تبارك وتعالى على مستوى عقيدة وعلى مستوى لسان وعلى مستوى قلب وعلى مستوى عمل، كل هذه الجوارح والجوانح لازم تكبر بها الله. لاحظ كيف؟ وربك فكبر في جانب العقيدة، وربك فكبر يعني شنو؟ يعني لتخلي للباري عز وجل جوارح، لتقول عنده إيد ولتقول عند رأس ولتقول عند أصابع ولتقول عند قدم كما يقول البعض. والبعض لما يجي إلى الباري عز وجل يقول ترى أكو ليلة يسموها ليلة الجمعة، وأكو حمار، ها؟ ينزل عليه الباري ليالي الجمعة إلى المساجد. وشلون حمار هذا؟ هيك قوي وهيك سريع، 7 سلندر 6 سلندر، شكدر مولانا يجي ينزل إلى الأرض ويروح إلى المساجد ويفر، يشوف الجماعة وجماعته ايش قاعد يسوون كذا وشنو وضعهم، يأخذ لفرد لفة طويلة عريضة وثم يصعد إلى السماء. ملاحظ؟ ويجيك واحد يقول لك لا يا أخي مو بس يركب على حمار، هذا همات عنده فرد قدم يخليها في النار قطي وما أدري ايش، وله أصابع وله بعد ما أدري معدة عنده عيون عنده كذا عنده ما أدري. هذا ها يخالف قول الحق تبارك وتعالى، ها؟ وربك فكبر. لازم تنزه عن ماذا؟ تنزه عن التجسيم، كل ما له ربط في تجسيم الله تبارك وتعالى لازم تنزه الباري عز وجل. وربك فكبر، بعد وربك فكبر يعني لا تخلي موضع استهزاء على لسانك، يعني موضع ايش تعبر عنه. انت شايفين شلون اخواني اليوم عندنا فرد عادة مو خوش عادة بيناتنا احنا معاملاتنا اليومية، تقول له فلان اجى، يقول لي والله اجى، سويت فلان شيء، يقول لي والله سويت، قمت بكذا، يقول لي والله سويت كذا، وهكذا والله 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 والله. ترى هذا ما مشروع، يعني ما محثوث عليه في الشريعة المقدسة، هذا نوع استهزاء بذكر الله تبارك وتعالى. أن هذا الذكر دائما أجيبه في كل شيء، نعم الذكر الباري عز وجل إذا دخل في عنوان كذكر، تقول الله أكبر، تكبر الله تعالى، نعم كذكر ما بيشي، لكن يا أخي كل أعمالنا إحنا نجيبه والله 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 والله، وما تدري صحيح غلط، ما تدري أنه صادق كاذب، وهذا مو صحيح. وين ما في أي قضية تافهة، قضايا عندنا تافهة جدا، رأسا يجيب اسم الجلالة عليها، وهذا مو صحيح أبدا، هذا العمل مو صحيح. نزه الباري عز وجل عن هذا الشيء، وربك فكبر، خلي هذا اللسان دائما في توحيد الله وقلبك في توحيد الله. أما أنه أجيب الباري عز وجل في قضايا تافهة مع زوجتي ومع أولادي ومع أصدقائي ودائما جيب ورد، هذا مو صحيح. الإمام السجاد سلام الله عليه كان عنده زوجة طلقها وأعطاها المهر، راحت رفعت قضية ضد الإمام إلى القاضي، قالت له هذا ما أعطاني المهر، وجابوا الإمام سلام الله عليه أحضروه، جلس الإمام قال شنو القضية؟ قالت هذا هذه تدعي عليك أنه أنت ما أعطيتها المهر. هنا لازم الإمام شنو توصل إلى الحلف مثلا إلى القسم. الإمام سلام الله عليه التفت إلى ولده الإمام الباقر، قال لبني اذهب وأتني بالصرة الفلانية، جيب الصرة الفلانية، جابها بها أموال أعطاها للقاضي، قال له تفضل هذا مهرها، يعني أعطى المهر مرة ثانية. الإمام الباقر التفت إلى أبي قال له يا أبا أنت أعطيتها المهر، فلماذا لا تحلف وينتهي الموضوع؟ قال لبني هذا الأمر هو أحقر من أن أذكر الله فيه وأحلف على الله على هكذا أمر، أعطيها الأموال مرة ثانية، الله أعز وأجل من أن أذكره في هكذا قضية، أعطيها الأموال روح انتهى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كلمة مو كلمة عادية، وين ما كان أنا أجيبها، لاحظ لازم أجيبها في موضعها في محلها، مو على كل قضية أقول والله والله، لاحظ. فإذا الباري عز وجل يقول وربك فكبر، خل التكبير في محله وفي موضعه، وخل دائما قلبك وروعك ولسانك يذكر الله تبارك وتعالى في أحرج المواقف وفي أسعد المواقف، مو؟ وهذا اللي فعله أهل البيت عليهم السلام. شوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يضرب على رأسه ولا يترك ذكر الله، وربك فكبر، مو؟ تجي إلى الزهراء نفس الشيء، تجي إلى نعم الحسن نفس الشيء، تجي إلى الحسين روحي فداه على رمضاء كربلاء وتلك اللحظات العصيبة، ها يقول لإلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، ها يلهج بذكر الله، لأن الذي يلهج بذكر الله الله ينصره، يخلي شنو؟ يخلي له موضع وكلمات تكون فعالة وقوية اتجاه الخصم. لذلك شوف زينب لما وقفت أمام يزيد، ها شلون كانت بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللي خلاها زينب قوية وقفت أمام طاغية زمانها، تقول له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمقت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. بعدين ايش قلت لك؟ قلت لك كلمة عجيبة، الله أكبر. شنو هاي زينب؟ شنو هاي العظيمة هذه؟ قالت له: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك وأستكثر توبيخك. ها؟ تقول له أنا بنت علي بن أبي طالب، بنت رسول الله، بنت فاطمة، ما يناسب مقامي أن أقف أمام واحد مثلك، أنت إنسان منحط لا قيمة لك، ولكن شو أسوي للزمان الدهر اللي جابني وخلاني أمامك. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني أستكثر توبيخك، ولكن العيون عبرا والصدور حرا، ألا فالعجب كل العجب. الله يا زينب ساعد الله قلبك. لذلك في هذه اللحظة تمنت أن يأتي العباس وأن يحضر الحسين وبنو هاشم وعلي الأكبر، وأن لا تكون واقفة هذا الموقف. لذلك كأني بها تنادي: أنا وين وين الدواوي، أين شسوه لي عن بعيد. إي والله سطرني الدهر سطرة يا بسبعين، أنا مخدرة عباس وحسين، أنا منين جتني كربل منين. ساعد الله قلبك يا زينب. وين خلوها؟ خلوها بخريبة الشام، في خريبة لا تمنع لا عن حر ولا عن برد. وإذا جن عليها الليل تذهب إلى رأس أبي عبد الله، تقل لأخويا ذبي يا آيتني على الغروب قوة، أشوف آياك عفتني بقاع الجلوة، بديرات غرب ما هي مروة، خويا تدري الشمر بيا ايش سوى. سوى يا زينب يا ويلي يا ويلي، صوت علم توني تلو يا صوت علم توني يا تلو. جارية إحدى جواري يزيد بن معاوية، وين راحت؟ دخلت على زوجة يزيد، تلك هي هند زوجة يزيد بن معاوية، وأخبرتها بأن يوجد هناك سبايا من الخوارج، فلبست هند أجمل ثيابها وأمرت الجارية أن تحمل كرسيا، ودخلت على زينب وأخوات زينب. فلما وقع بصر زينب على هند التفتت إلى أختها أم كلثوم، قالت أخي أم كلثوم: أتعرفين هذا؟ قالت: لا والله. قالت لها: هذه هند خادمتنا، هذه اللي كانت تخدم في بيتنا. فلما دخلت هند على زينب وأخوات زينب وجلست على كرسيها وقد لبست أجمل ثيابها، ثم التفتت إلى زينب وقالت لها: من أي الأسرة أنتن؟ قالت لها: نحن أسرة آل رسول الله، أسرة من المدينة. الله أكبر. لما سمعت أنهن من المدينة نزلت من على الكرسي وجلست على ماذا؟ على الأرض، وقالت: السلام على ساكن المدينة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت لها: أنت من أهل المدينة؟ قالت: نعم نحن من أهل المدينة. قالت: يا هذه أنا أسألك عن بيت في المدينة. اسألي اسألي ما بدا لك. قالت لها: أسألك عن دار علي بن أبي طالب، أسألك عن الحسين، أسألك عن زينب، أسألك عن أم كلثوم، أسألك عن زين العابدين، أسألك عن العباس، أسألك عن فلان وفلان. وإذا بزينب هنا انفجرت باكية، قالت لها إذا كنت تسألين عن الحسين فهذا رأسه بين يدي زوجك يزيد، وإذا كنت تسألين عن زين العابدين فهذا أمامك عليل المريض، وإذا كنت تسألين عن العباس، الله أكبر، يا ويلي أنا منين أبو فاضل أجيبه يا وراوي حال اخت الغريب، انا مني انا ابو فاضل جعدايا ورجب جفوفه فوق زنده وقل الحرم صارت بشد، يا وقل الحرم صارت يا تبشد، وإذا كنت تسألين عن أم كلثوم فهذه أم كلثوم، وإذا كنت تسألين عن زينب، الله الله، فعلى زينب التي أمامك يا ويلي يا أنا زينب اللي يحجون عني، والله عني يا وسلت المصايب ما سلني ما سلني، وانا تمرمرت من صغر، الله اكبر، يا وانا تمرمرت من صغر يا ارسلني يا هذه زينب، ومن قبل كانت في فنا دارها تحط الرحال، أضحت اليوم واليتامى علي، يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله اكشف عنا السوء والبلاء، يا الله شافي كل مريض لا سيما المنظورين، البسهم ثوب العافية بالقريب العاجل، يا الله اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، يا الله اللهم طهر قلوبنا من النفاق، يا الله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، يا الله اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، يا الله من أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حاجة هدي ديون شافي مرضاه إخوتي المؤسسون، اللهم تقبل عملهم بخير قبولك لأمواتهم مع أموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق والصلاة على محمد وآل محمد.
بارك الله فيك.